بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا قريت الآيات هذه اللي ليس له في الآخرة من خلاق.
إيه.
قريت تفسيره، يعني بعد ما لاني انا مرات اصلي، الحين انا اقول مرات اصلي صلوات، يعني ان عندي نيه لله اني احصل اجر القيامه، وان طبيعي ان الله ييسر الانسان اموره حياتيه وبشكل عام، فهل انا ادخل في هالايه ليس له في الاخره يعني من خلاق؟
يعني قصدك انك تصلي لله وايضا تبتغي شيء من الدنيا؟
لا، انا ما ابغي شيء من الدنيا، لكن اقول طبيعي اللي يصلي واللي يعبد الله ان الله راح ييسر اموره.
اي ان شاء الله.
لا شيء ادخل فيه
ان شاء الله،
ولا قصدي اصلا لله، لكن بس انا اقول طبيعي اللي يصلي صلوات البشر بشكل عام ان الله راح ييسر لهم في الدنيا، فشيء هل تفكيري هذا صحيح يعني ولا لازم افكر؟ لا
ان شاء الله. عبد العزيز مرحبا. مرحبا، تفضل ام احمد.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا ناويه ان شاء الله اسوي صدقه جاريه.
نعم.
وعزلت مبلغ، بس المبلغ ما حددت شقد، يعني أكمل احتياجاتي واللي يبقى المبلغ إذا الله يعني وفقني أسوي صدقة جارية. والمبلغ الحقيقة يعني ما يمكنني أبني مسجد أو جامع أو حتى مصلى، مجرد مساهمة. فسؤالي من فضلك، هل أساهم في مسجد كبير في مدينة مثلا، أو إذا لقيت مصلى صغير في قرية والقرية تفتقر مثلا لعدد المساجد، أيهما أفضل؟
إن شاء الله محمد.
ومن فضلك إذا مثلا اقتطعت جزء من هذا المبلغ، يعني جزء قليل، وتبرعت به لمرضى السرطان عافانا وإياكم الله، هل هذا يعتبر صدقة جارية يعني كعلاج أو شراء أدوية؟ تعرف جدا مكلفة الأدوية وتستورد من الخارج.
نعم إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله.
مرحبا. 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 تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
عمرك من أكثر أن ذنب مثلا قبل 50 سنة، كما تقصير في الصلاة والصوم، كيف في هذه الحالة كيف يسوي يعني؟
كيف ارتكب ذنب قبل 50 سنة؟
أيوة قبل 50 سنة مثلا قصر في الصلاة وفي الصوم.
أي قصر في الصلوات يعني.
نعم
إن شاء الله. سؤال ثاني أبو علي.
لا مشكور يا شيخ.
مرحبا أبو علي. مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا أخوي أبو محمد.
الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل أخوي.
هل يجوز أنه أقترض مال لأداء العمرة ومباشرة بعد الرجوع من العمرة عندي قدرة أني أسدد المبلغ؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول إذا كان الإنسان يصلي الصلوات لله عز وجل، يعني ويخطر في باله ويجي في نفسه أنه تتيسر أيضا أموره في الدنيا، يقول هل يدخل هذا تحت قوله تعالى ليس له في الآخرة من خلاق؟ عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم بأن العبادات لا بد أن تكون لله ممحوظة خالصة، لا يشوبها شيء من حظوظ الدنيا أو شيء من أمور الدنيا. فالعبادات مبنية على التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل، العبادات مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وهذا من حيث الأصل. أما من حيث ما يكون من الله عز وجل، فالله جل وعلا شكور، الله سبحانه وتعالى شكور، حتى ولو لم يعني يخطر في بالك ويأتي في نفسك شيء من هذه الأمور، فالله عز وجل شكور. ولذلك قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأحيانا أخي الفاضل، الإنسان خاصة في السنن والنوافل والتطوعات يلجأ إليها لأنه يعيش في كربة، في أزمة، ويطلب من الله عز وجل أن يفرج كربته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد حسن قال: داووا مرضاكم بالصدقة، المرض الواقع والمرض المتوقع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، فيدخل في الصلاة. ولذلك الإنسان إذا مرت به أزمة أو يعني أمر من أمور الدنيا يلجأ إلى العبادة والطاعة، لأن الله تعالى شكور. لكن من حيث الأصل، أصل العبادات والطاعات هي لله عز وجل، ممحوظة خالصة له، لا يشوبها شيء من أمور الدنيا ولا شيء من أمور الرياء أو السمعة أو يعني شيء من هذا القبيل، وإنما لله عز وجل. لكن الله تعالى كما ذكرت لك شكور سبحانه وتعالى. لذلك تجد أسعد الناس، أسعد الناس أهل الصلاة، أسعد الناس أهل الصدقة، والله عز وجل يدفع عنهم من البلاء، لو علموا به لما تركوا شيء من أموالهم إلا تصدقوا به، ولما فتروا عن الصلاة، ولما ضعفوا عن الصيام أبدا. لو كشف لهم الغطاء وكشف لهم كيف أن الله تعالى رد عنهم بلايا ومصائب لرأوا عظيم منة الله عز وجل عليه. فيا أخي الفاضل، أنت على خير ما شاء الله، صلواتك وكذا، لكن بالنسبة لهذه الفرائض وهذه الواجبات هذه ممحوظة لله، وثق بأن الله تعالى يجازيك عنها الجزاء الأوفى في الدنيا ويوم القيامة. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول: ناوية تسوي صدقة جارية، تقول: ما حددت المبلغ، لكن أريد أن أنهي احتياجاتي وضرورياتي ثم بعد ذلك أطلع المبلغ. تقول: يعني هذا المبلغ ليس بذاك المبلغ الذي يبنى به جامع، ممكن أساهم في بناء جامع، ممكن يعني مصلى صغير مثلا في مدينة لا يوجد فيها مساجد كثيرة، يعني مثلا أوقف هذا المصلى وشيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، وهذا عمل صالح، وأبشري بخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أول ما ذكر صدقة جارية. والصدقة الجارية هي الصدقة التي يبقى أجرها وثوابها ببقاء عينها، مثل مسجد مثلا أو حفر بئر أو طباعة مصاحف أو طباعة كتب دواوين السنة النبوية مثلا، أو بناء مستشفى أو بناء دور للأيتام أو بناء مثلا أو معدات طبية مثلا، تبقى وتدوم. هذه كلها من الصدقات الجارية، الجارية ما بقيت هذه العين، ما بقي هذا الشيء إذا احتسبه الإنسان لله عز وجل. أخت الفاضل بارك الله فيك، لا شك بأن الإنسان إذا استقل بصدقته الجارية أفضل من أنه يساهم مع غيره، هذا من حيث الأصل. يعني أنت تقولين: والله أنا حابة أني أبني شيء لي، يعني صدقة، أبني مسجد مثلا، أبني مثلا شيء من الأشياء اللي تبقى وتدوم، يعني مدة زمنية طويلة، عمرها الافتراضي طويل مثلا، هذا لا شك بأنه أفضل. ولذلك لو أنك الآن تقول: والله أنا ما أستطيع أبني مسجد أو جامع في بلدتي، لكن أستطيع أبني مسجد أو جامع في دولة من الدول الإسلامية في شرق آسيا أو في أفريقيا مثلا، أقول لك افعلي هناك أفضل، لأن هناك في الغالب حسب ما رأيت أنا عند بعض الجمعيات اللي تعتني بهذا الجانب، المسجد هناك، المسجد اللي يبنى تقريبا في بلادنا ممكن يبني الإنسان 4 مساجد هناك، لأن القيمة يعني النقد عندهم أو القيمة قيمة العملة اللي عندهم قليل، واليد العاملة كثيرة أيضا، فيكون هنا والمواد أيضا قليلة. فممكن تفعلين هذا يا أختي الفاضلة، تقولي والله صعب علي ما أعرف أحد وشيء، ساهمي، مساهمتك في هذا المسجد أيضا لك يكون صدقة جارية لك بالجزء الذي تبرعت به في هذا المسجد. لكن مصلى لا، ما أنصحك. لماذا؟ لأن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد، المصلى ما يأخذ أحكام المسجد من كل وجه. ولذلك الآن المصليات الموجودة في بعض البنايات أو الأبراج أو في بعض الجهات، إذا جاء صاحب الأرض له الحق يقول والله توكلوا على الله، أنا أبغى أرضي، أبغى شقتي، أبغى الاستوديو هذا، أبغى الصالة هذه اللي جعلتوها مصلى، أنا أريدها، أنا أريد هذه ملكي. ليش؟ لأن المصلى شيء مؤقت، اسمه مصلى، اسمه مصلى ليس مسجدا. فلذلك أنا ما أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تضعين أموالك صدقة جارية في مصلى، ضعيها في مسجد داخل دولتك أو خارج دولتك. إذا ما استطعت ساهمي في مسجد أو جامع بالمبلغ اللي تستطيعين، أو تشتري مصاحف مثلا تضعينها في هذه المساجد. بارك الله فيك. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول يعني ممكن أقتطع من هذا المبلغ الذي أريد يعني جعل صدقة جارية لمرضى السرطان الذين يعانون ولا يحصلون على أدوية إلا من الخارج. أختي أم أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن الصدقة على المرضى الفقراء الذين لا يجدون القدرة على شراء الأدوية ولا يجدون القدرة على دفع ثمن العمليات مثلا، ولا يجدون القدرة على شراء مثلا بعض الأشياء اللي يستعينون فيها على يعني أمور حياتهم كالأسرة الطبية أو الكرسي المتحرك مثلا أو الأطراف الصناعية أيضا، أو مثلا بعض المرضى الذين عندهم أدوية مستمرة طوال حياتهم، هذا من أفضل الأعمال. ليس هناك أجمل ولا أفضل من أنك ترفعين ألم عن مريض مسلم مثلا، يعني تحرصين على أن تساعدي بالقدر الذي تستطيعينه في رفع آلام هؤلاء المرضى وأوجاع هؤلاء المرضى وإعانة هؤلاء المرضى على أمور الحياة. يعني أحيانا أنا سبق أني تكلمت، يعني مثلا مدينة فيها مساجد لدرجة أن من كثرتها الصفوف قليلة جدا، الصفوف قليلة جدا، وهذا يدل على أن هناك أهل خير وناس عندهم رغبة في الخير. لكن أحيانا إطعام جائع أفضل من بناء مسجد في مدينة فيها مئات المساجد. كسوة امرأة أرملة ما تجد شيء أفضل من بناء مسجد في مدينة فيها مئات المساجد. شراء أدوية وعقاقير أو شراء مثلا معدات طبية لمريض قعد به المرض وأصبح في حكم الميت وهو حي، ومحاولة إنعاشه بمثل هذه المساعدات بعد توفيق الله عز وجل، أفضل من أني أبني مسجد يصلي فيه 5 أو 10، لأن المساجد في هذه المدينة كبيرة جدا. والشريعة التفتت ولاحظت هذا الشيء في قضية التفاضل بين الأعمال. ولذلك يا أختي الفاضلة، إذا أنت تعلمين بأن هناك مرضى سرطان عافى الله الجميع ويعانون وما عندهم أدوية ولا يستطيعون يعني يحصلون عليها لقلة ذات اليد، ما عندهم قدرة مادية، الأفضل أنك تساعدين هؤلاء يا أختي الفاضل، ساعدي هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلذلك أختي الفاضلة هذا عمل جليل، حتى لو كانت صدقة مقطوعة، حتى لو كان صدقة مقطوعة، هذا من أجمل حقيقة وأفضل ما يقدمه الإنسان. وأنا حقيقة سبق أني ناديت يعني أرباب الأموال والتجار والأغنياء وكل من عنده قدرة أن يلتفتوا إلى الوقف الطبي، وأنا لي رسالة في هذا، كتبت في هذا شيء، يلتفتوا إلى الوقف الطبي. أغلب الناس الآن ما عندهم فكرة عن الوقف الطبي، لو زاروا دائرة الأوقاف واستفسروا وجدوا عندهم أشياء عجيبة جدا،
يعني أغلب الناس الآن فكرة دائما الوقف مسجد دائما الوقف مثلا مصاحف، صحيح هذا من أعظم الوقف، لكن في أوقاف إخواني وأخوات تدرون بعض الناس يعني كان في حكم الميت سبحان الله العظيم، لكن لما وجد إنسان يساعده من أطراف صناعية مثلا وفر له الكرسي المتحرك وبعضها كراسي كهربائية عاش حياته، وبعضهم توظف ولله الحمد توظف وعاش حياته ومارس حياته بشكل طبيعي وأصبح يخرج ويدخل ويمارس عمل. بعض الناس الآن وفرت لهم حتى أسرة طبية على مستوى يعني فيه مراعاة لحالة المريض من توفير بعض الأشياء داخل هذا السرير، يعني نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. فيا أخواني التفتوا لمثل هذا الأمر، والإنسان يخطو خطوة مثلا أو يتصل إلى الجهات، يعني أم أحمد جعلتني أتوسع في هذا الأمر وتشكر، يروح إلى الجهات الوقفية ويسألهم، يسألهم يبذل ما تفعل من خير يعلمه الله، وأي إنسان يعمل شيء يقدم لآخرته، وما في أجمل أن الإنسان يعيش للآخرين، يرفع آلامهم يساعدهم يقف معهم، يعني يحرص قدر المستطاع بما بحدود وإمكاناته أنه يجعلهم ينتقلون وينتشلهم من حالة البؤس والفقر وحالة الألم إلى يعني شيء ممكن أنهم يرتاحون فيه ويسعدون. بارك الله فيك يا أخت أم أحمد. أبو علي من العين يقول شخص ارتكب يعني ذنوب قبل 50 سنة تفريط في الصلوات والصيام، يقول ما ماذا عليه؟ يعني هل يغفر الله عز وجل لها؟ هل مثلا بقية الأعمال تكفر مثلا؟ أخي أبو علي بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الدواوين ثلاثة، دواوين ثلاثة، ديوان هذا لا يغفره الله عز وجل، يعني إذا لقي العبد ربه لا يغفره الله عز وجل، ما هو؟ الشرك بالله عز وجل، فمن لقي الله مشركا لا يغفر الله له، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الديوان الثاني الديوان الذي لا يترك الله منه شيء، هذه الحقوق اللي بينك وبين الناس، أخذت مال أحد، اغتبت أحد، شتمت أحد، لعنت أحد مثلا من الناس، افتريت عليه، إن شاء الله الفال عنك بعيد يا أبو علي، أنا أتكلم كقاعدة عامة، يعني مثلا غصبت ماله، اعتديت على عرضه، سفكت دمه مثلا، ضربت بشرته، يعني شيء من هذا القبيل، هذا حقوق، هذا الله عز وجل يجعل يوم القيامة قصاص بينك يا أيها الإنسان وبين الآخر. حتى لو كان شات جلحاء، شات قرناء، يعني نطحت شاتا جلحاء، اقتص الله عز وجل من الشات للشات الجلحاء من الشات القرناء، يعني الله حتى البهائم اللي يظلم بعضها بعض في الدنيا الله عز وجل يعطيها القصاص يوم القيامة، كذلك الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، وهذا صحيح، هذا إفلاس الدنيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين إفلاس الآخرة الحقيقي، هذا الإفلاس الحقيقي، قال المفلس يوم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا ما سفك دم هذا وأخذ مال هذا، يعني مظالم مع الخلق، فيؤخذ من حسناته ويعطى للمظلوم حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه، قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلومين فكبت على سيئاته ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلام. طيب الديوان الثالث، وهذا جواب على سؤالك يا أبو علي، ها الثالث هذا اللي بينك وبين الله عز وجل، اللي أنت مقصر في الحقوق اللي بينك وبين الله، بينك وبين الله عز وجل، طبعا غير الشرك، الشرك لا يغفره الله، الكفر لا يغفره الله، هذا اللي صلاة تركتها وعودت، زكاة تأخرت فيها ثم تبت إلى الله عز وجل وشيء من هذا القبيل. أنا أفترض الآن شخص لقي الله ترك صلاة، ترك صيام يوم، ترك شيء، الله عز وجل غفور، الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، ولذلك إذا كان الإنسان ملتزم الصلاة ملتزم الصيام ملتزم الزكاة، ثم حصل منه تقصير فيها داخلها، فالله يغفر سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، والله جل وعلا رحمن الدنيا والآخرة، والله جل وعلا عفو وغفور سبحانه وتعالى. هذا إذا لقيت الله وأنت أخطأت. أما إذا لقيت الله عز وجل ثم تداركت هذا النقص وهذا التقصير وهذا الخلل، أبشر بخير، لأن التوبة تجب ما قبلها، لكن الله بيذكرك في يوم القيامة حتى تعلم عظيم فضل الله عليك وعظيم منة الله عز وجل عليك. الله عز وجل يغفر الذنوب بالتوبة، لكن يوم القيامة يذكر العبد حتى لا يقول إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته بسبب نشاطي وجهدي، لا، حتى يبقى يذكر فضل الله عليه الذي من عليه بالتوبة ومن عليه بالإنابة ومن عليه بالعمل الصالح. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلذلك أخي الفاضل، إذا لقي العبد ربه فيما يتعلق بالحقوق التي مع الله غير الشرك به فالله يغفر، إذا لقيه وقد تاب من هذا التقصير فالله عز وجل يغفر ما سبق لهذا الإنسان وأيضا ما تداركه، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. حمد، ها تفضل يا محمد. محمد من العراق تفضل. راح محمد، ها تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. يا شيخ حابة أسأل عن، كنت مسافرة لمدة 3 أسابيع أوروبا وأتنقل عبر 3 مناطق، ألمانيا النمسا سويسرا، كل منطقة بقيت فيها مال 6 أيام، 5 إلى 6 أيام، فكنت أجمع وأقصر في إقامتي للست أيام هذه 5 أو 6، أجمع وأقصر كل الأيام كل الصلوات، لأني خلال اليوم كنت أطلع بنفس رحلة من بداية اليوم مثلا إلى نهايته، فهل هذا صحيح أني كنت أجمع وأقصر؟
طيب يا أم محمد.
شكرا.
معامر،
السلام عليكم. يا
عليكم السلام تبركاته.
الله يعافيك. عندنا سؤال، أول سؤال عن حليب الحمار. الحين صار يعني اللي صاير يداوون بحليب الحمار عشان الأكزيما، هل هذا جائز
من
التداوي بحليب الحمار؟ السؤال الثاني، التبرع بالدم، يعني إحنا سمعنا فتوى ان هذه ما تعتبر صدقه لان الدم نجس وما فيها اجر، يعني مثلا اذا الواحد بينقذ احد يتبرع له، يعني مثلا نقول احتسب الاجر، يقولون لا ما في اجر تبرع في الدم، هل هذا الكلام صحيح؟
طيب
انزين. السؤال الثالث، الحين اذا مثلا الاب اخذ فلوس من عياله وكانوا صغار، يعني مثلا الدوله اعطت منحه للابناء الصغار وبعدين الأب أخذهم وما رجعهم للأبناء، هل يجوز هذا أن الأب يأخذ من أبناء أو ما يرجع الفلوس هذه؟ السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا في زوجتين، يعني الرجل متزوج ثنتين وكل واحدة تشتم الثانية، يعني هذه تشتم هذه وهذه تشتم هذه، فهل هذا يعني هذا يعتبر، ماذا يعتبر هذا؟ يعني هل هذا يعني يعتبر حرام على هذه؟ إنها لازم يعني ما بينهم صلح، ولكن أقل خطأ يعني كل واحدة تشتم الثانية، فما أدري يعني هل هذا شنو يسمونه، يعني يعني ننصحهم بشنو زين؟ وهل هذه تتكلمون عن بعض، هل يعتبرون تعتبر هذه غيبة، أو إنه يعني إن بينهم كذي المشاكل هذه هي اللي ولدت هذا الشيء هذا، أو السبب هو الزوج إنه مقصر بحق واحدة، فما ندري يعني. يعني يا ليت تقدم لهم نصيحة.
أبشر يا معامر.
وجزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
مع السلامة.
مرحبا. أم صهيب. يا أم صهيب من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟ صحتك الله يحفظك.
مرحبا أختي.
الله يبارك لي. شيخ أنا عندي سؤال، يعني عندي والدي متوفي وبالبيت مالته، يعني قال ثلث البيت صدقة، يعني يطلع
أي
صدقة جارية أي. فأني يعني عندي أولاد يعني ما متزوجين، يعني يصير هاي اللي أخذ من الثلث الصدقة الجارية أزوجهم بي أولادي، وأني أرملة يعني ما عندي يعني يصير يعني أني أخذ من هذا الثلث أزوج بي أولادي.
ما عندك قدرة أختي؟ أنت ما عندك قدرة؟
لا والله يعني.
والوالد حدد نوع الصدقة ولا قال صدقة جارية؟
لا قال صدقة جارية ثلث يعني.
أي من الثلث؟
ثلث البيت صدقة جارية.
طيب أنتم استثمرتم هذا الثلث ولا على ما هو عليه؟
لا والله بعد يعني إحنا ما مستثمرين. بعد ما نباع البيت يعني إحنا نريد نبيعه. بس يعني يريدون يأخذون هذا الثلث. فطبعا والدي بس قال لها الأختي يعني ما حد يدري بي.
أيوة.
بس أختي الكبيرة هي تدري بي.
ما كتب هذا الثلث. ما كتب هذا يعني؟
لا لا بس كتب لها هيك ورقة يعني قال لها هذا الثلث إلي.
طيب.
يعني صدقة جارية.
طيب يا أم صهيب أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله.
أشكرك جزاك الله
مرحبا بخير. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو محمد من العراق بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أني أقترض مال لأداء العمرة وأنا واثق أنني سأسدد بمجرد الرجوع بعد العمرة لصاحب الدين؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص القادر على سداد الديون مثل بعض الأشخاص اللي عندهم مثلا رواتب يستلمونها في آخر الشهر وهو حاب أن يذهب إلى العمرة مثلا ولكن ما عنده القدرة لشراء التذاكر أو مثلا الحملة، يجوز له أن يقترض إذا كان محتاج مثلا إلى الذهاب ويريد فعلا الذهاب، يعني اشتاق إلى الحرم، يعني يمر بظروف يمر بكذا، ما في بأس يا أخي الفاضل. طبعا القول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العلماء قالوا استطاع نوعان، مالي وبدني، هذا في الحج، والعمرة واجبة. فالراجح من أقوال أهل العلم وإن كان وجوبها ليس كوجوب الحج لكن مرة واحدة في العمر. فالمقصود أن الإنسان في الأصل أنه ما يلزم شرعا أنه يقترض ليحج، يقترض ليعتمر، ما يلزم شرعا، ولذلك تسقط عنه العمرة ويسقط عنه الحج ما دام أنه غير قادر ماديا ماليا. لكن شخص يقول لا أنا قادر أموالي مش موجود الآن، مثلا أنا أستلم راتب آخر الشهر أحتاج مبلغ أو بعض المبلغ مثلا، ما في بأس في مثل هذه الحالة بشرط طبعا أنه يخبر صاحب الدين بأنه رايح العمرة وأنه سجل هذا الدين ووثقه على أنه إن شاء الله إذا رجع يسدده، وإذا قدر الله شيء فيؤخذ من تركة هذا الإنسان. أم محمد من دبي تقول بأن كانت مسافرة 3 أسابيع وكانت تتنقل بين دول ومناطق كل 6 أيام وشيء من هذا القبيل. تقول كنت أقصر وأجمع يعني في هذه الرحلة. تقول ما الحكم؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يترخص برخص السفر التي جاءت في القرآن والسنة، ومن ذلك القصر، قصر الرباعية، وأيضا الجمع بين الصلاتين النهاريتين والجمع بين الصلاتين الليليتين إن احتاج إلى ذلك، وكذلك الفطر إن كان صائما صوما واجبا أو مسنونا، وأيضا المسعى على الجوربين والخفين 3 أيام بلياليهن 3 أيام. هذه كلها رخص السفر التي جاءت في القرآن والسنة. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة يعني إذا كنت تقولين تتنقلون من مدينة إلى مدينة وأيضا من دولة إلى دولة، ما في حرج، حتى لو مكثتم 6 أيام في هذه الدولة و6 في هذه ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عامر من الكويت بارك الله فيها تسأل عن حليب الحمير، تقول يعني الآن كثر استعماله ويستعملونه في علاج الأكزيما وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة أم عامر بارك الله فيك، بالنسبة للحمار يحرم أكل لحمه، وما حرم أكل لحمه حرم ما يصدر منه ويخرج منه، مثل الحليب مثلا، حليب الإيتان اللي هو أنثى الحمار. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل حليب الإيتان وهي أنثى الحمار في التداوي أو في المنظفات مثلا أو في الصابون أو في شيء من هذا القبيل. للقاعدة الشرعية أن كل نجس فهو محرم، كل نجس فهو محرم، ولذلك الحمار النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكله وقد كان يؤكل سابقا، كان يؤكل سابقا، وقضية أن علاج الأكزيما لا يكون إلا بمثل هذا، هذا كلام يعني يحتاج إلى نظر. يعني إذا نظرنا ليس هناك إجماع عند الأطباء، حتى لو أجمعوا فإجماعهم لا يكون معتبر في مثل هذه الصورة التي تتعلق بالشرع، تتعلق بالشرع. ولذلك الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، وقد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الحمير، الحمير إنما للركوب وللاستخدام، أما الحليب وأما لبن الإيتان أو مثلا لحم الحمير هذا كله مما هو محرم. أم عامر من الكويت تسأل تقول يعني بالنسبة للتبرع بالدم هل صحيح بأنه ما يكون صدقة؟ سمعت تقول هذا الكلام، قالوا لأنه نجس وليس فيه أجر. أختي أم عامر بارك الله فيك، بالنسبة للدم المسفوح نجس بالإجماع، الدم المسفوح نجس بالإجماع سواء خرج من إنسان أو من غير الإنسان. وبالنسبة للتبرع بالدم الموجود حاليا لا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل على الخلق وعلى العباد، ذلك أن الطب تطور ولله الحمد والمنة، وهناك حالات حرجة تصل إلى يعني حد الموت، لكن الله تعالى يسر مثل هذا الأمر وهو التبرع بالدم لإنقاذ الأنفس المعصومة ولمساعدة من يعني يقع في مرض أو في حادث مثلا ويحصل لديه نزيف مثلا ويحتاجون إلى دم بنفس الفصيلة. هذه نعمة من نعم الله، والله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك أخت الفاضلة يعني كلام بعض العلماء بأنه ما يؤجر عليه بناء على يعني على هذا الأمر يذكرون، لكن حتى لو قلنا بهذا فيكفي الأجر العام، يكفي الأجر العام، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بارك الله فيك. ولذلك يؤجر على هذا الأمر، هو يؤجر على هذا الأمر، بارك الله فيك. أم عامر من الكويت تقول يعني الدولة أعطت منحة لبعض الأولاد وقام الأب فأخذ هذه المنحة وما أرجعها إليهم إلى الآن. أختي أم عامر بارك الله فيك، بالنسبة للأطفال لهم ذمة مالية مستقلة، وإن كان محجور عليهم حجر الصغر هذا من قبل ولي أمرهم، فالطفل يملك المال لكن محجور عليه من قبل أبيه مثلا أو ولي أمره مثلا، فهو الذي يتصرف في أمواله من حيث تنمية المال والاتجار بالمال، ويجب عليه أن يخرج الزكاة، زكاة هذا المال. ولذلك الأب يجب عليه أن يحفظ أو أن يحافظ على مال أولاده، وأن لا يعرض هذه الأموال للخطر، وأن لا أيضا يضع يده عليها يد ملك وهو غير محتاج إلى ذلك، ما يجوز له هذا. هذه الدولة إنما أعطت الأولاد ووكلته هو في القيام عليها بقضية المحافظة عليها والصرف على الأولاد وتوفير الضروريات والحاجيات مثلا، ونفقة الأولاد واجب على أبيهم حتى البلوغ يجب على الأب أن ينفق على أولاد حتى لو كانت الدولة تعطيهم منحة، المنحة لهم، لكن عموما إذا كان الأب محتاج مثلا والحاجة ضرورية فيجوز له أن يأخذ من مال أولاده بما لا يجحف برأس المال ولا يقضي على رأس المال. يعني ما أفترض مثلا الدولة تعطي الأولاد مثلا 200 دينار كويتي مثلا، وهو يقول أنا محتاج، أنا عندي فواتير استهلاكية، هواتف، كهرباء، ماء، عندي أشياء كثيرة، ممكن يأخذ لكن ما يجحف برأس المال، يعني يأخذ بحدود 20 دينار، 30 دينار مثلا، 40 دينار، هذا ما يجحف، خاصة إذا أخذ من الجميع يجتمع عنده مبلغ جيد. أما أنه يسطو على المال ويخفي هذا المال ويقول ليس لكم شيء، لا، هذا ما يجوز، يراجع الأب نفسه في مثل هذا. العلماء نصوا على جواز أخذ الأب من ابنه أو من ولده عموما بما لا يجحف رأس المال، واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد حسنه جمع من أهل العلم، أنت ومالك لأبيك، لكن العلماء ما قالوا أنت ومالك لأبيك على الإطلاق، وإنما قالوا لا بشروط، ومن جملتها أن لا يجحف برأس المال، وأن لا يأخذ من ولد ويعطي ولد آخر، وأن لا يأخذ بما هو من ضروريات الولد. طبعا إذا قلتي لي أطفال هؤلاء يجب على الوالد أن يراعي يعني المرحلة السنية اللي هم فيها، ومحجور عليهم حجر صغر، فيجب أن يراعي هذا الجانب وأن يحفظ لهم الأموال وينميها، وأيضا عليه أن يزكي هذه الأموال إذا حال عليها الحول. تفضل يا عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياكم الله شيخنا وبارك فيكم.
فيك بارك، أهلا وسهلا
الشيخ، بارك الله فيكم. أريد أن أسألكم عن حكم فسخ نية القضاء، قضاء الصيام قبل الفجر، يعني رجل عليه قضاء من رمضان أراد أن يقضي في اليوم الثاني، وقبل الفجر غير هذه النية فهم بالإفطار.
نعم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك، همة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
حياكم.
شيخ عندي 3 أسئلة.
نعم.
أنا عند أمي بنت خالة، وتقول هي أمي يعني في الزمان الماضي أنها كانت هي ما يعرفون يعني الزوج اللي زوجوها إياه، يعني مش من طائفتهم، مش من الطائفة السنية. فالله يرحمها توفت، فيوز الحين نتصدق عنها وندعي لها على الرغم أنها مش من الطائفة السنية.
يعني هذه تقول أنت عند أمك بنت خالتها؟
هي.
يعني بنت خالتك أنت؟
تقول أمي يدها أنه ما كان يعرف أنه هو مش من الطائفة السنية، عشان تي يدها ما يزوجها إياه وما كانوا يعرفون أنه هو من الطائفة السنية.
طيب الآن تسألين عن الدعاء لها.
هي يوز الدعاء لها مع أنها كلمتها أمي في حياتها يعني عن الموضوع هذا.
إن شاء الله يا أمت الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الشيخ، يوم الجمعة لازم نقرأ سورة السجدة ونقرأ سورة الإنسان. أنا عكست.
كيف؟
عكست صليت يعني يوم الجمعة قريت أول شيء الإنسان بعدين قريت سورة السجدة.
عكست يعني؟
أي عكست، نسيت.
أنت حافظة يعني الإنسان والسجدة؟
أيوة.
إن شاء الله.
إنزين دكتور الشيخ، وبعدين يعني سجدت سجدتين آخر الصلاة وسلمت.
قبل السلام يعني؟
قبل السلام أيوة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، إن شاء الله إحنا حاجين على مكة والمدينة، 5 أيام في المدينة و5 أيام في مكة، فأنا خايفة أروح هناك تجيني الدورة، فماذا أسوي إذا رحت هناك وصانت فيها، شو أسوي؟
إن شاء الله يا أمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
مرحبا أختي نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أعرف إنه النوم على البطن مكروه، وأنا بعض الأحيان أنام، فأنا خايفة وأنا نايمة أخذ اسم.
طيب يا نورة.
والسؤال الثاني، مو كشف الوجه حرام؟
طيب يا نورة.
طيب أنا مثلا يوم أعمر وكذا نكشف وجهي لأن النقاب ما يجوز، فأنا ما أدري أخذ اسم ولا لا.
في العمر يعني؟
إيه في العمرة.
إن شاء الله يا نورة.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بغيت أستفسر، هل إنسان يوم يقتل إنسان بدون عمد بدون أي سبب، هل الشخص يدخل الجنة ويكون من الشهداء ولا عادي؟
يعني قتل خطأ؟
لا مش خطأ، يعني مثلا الحين أنا جالسة ويا واحد ذبحني دون اي سبب ولا اي شيء.
اي يعني المقتول مظلوم يعني.
ايوه مظلوم، هل ادخل الجنه واكون من الشهداء ولا؟
طيب يا ام عبد الرحمن
شكرا، يعطيك العافيه. مرحبا.
طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. ام ناصر من الكويت تقول يعني رجل متزوج امراتان، متزوج عنده زوجتين، تقول كل واحده تشتم الثانيه، هذه تشتم هذه وهذه تشتم هذه، يعني تقول يعني هل هذا حرام وكيف ننصحهم، وهل إذا كان يعني وهل هذا سبب الزوج؟ يا أختي أم عامر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يتخلق بخلق اللعن والشتم والسب والتجديع، هذا كله محرم. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله. هذا من الله عز وجل يأمرنا أمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش. المؤمن لا يجوز له أن يلعن ويشتم ويسب، هذا كله ليس من أخلاق المسلمين، هذا ليس من أخلاق المسلمين، إنما من أخلاق المسلمين الصدق والأمانة والإخلاص وتطهير اللسان من هذه المفردات السيئة من السب والشتم. هذا على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص فلا يجوز للمرأة أن تسب ضرتها مثلا أو تلعنها أو تشتمها أو تغتابها مثلا، هذا كله محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية أنها كذا، صفية بنت حيي أم المؤمنين، كانت قصيرة، هي جميلة كما جاء في سر لكن كانت قصيرة، فقالت عائشة حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أو لأفسدته. وكانت عائشة تقول صفية هي قصيرة أنا ما قلت شيء، لكن لما وضعت يدها بهذه الطريقة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت كلمة، يعني كلمة سيئة لو مزجت بماء البحر لأفسدته أو لمزجته. وتقول حاكيت إنسانا مرة فنهاني وزجر النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ما حاكيت إنسانا، يعني ما سويت حركة هذا الإنسان، لبعض الناس يقول فلان يسوي كذا فلان يفعل كذا، تقول ما حاكيت إنسانا، خلاص منعها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة يعني للأسف الشديد يوجد عند يعني بعض النساء اللي زوجها معدد للأسف الشديد يرتفع عندها مستوى سوء الأخلاق للأسف، وتبدأ ليل ونهار شتم وسب في زوجها الأخرى، وربما افترت عليها وربما تبلتها وربما وضعت فيها كل سيئة، وهذا لا يجوز يا أخواتي. المرأة هذه مسكينة والله، هذه المرأة اللي تشتغل في السب والشتم واللعن والله مسكينة، هذه يؤخذ من حسناتها. قبل قليل ذكرت حديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم، يعني المظلومين قبل أن يقضى عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الشريعة حتى المظلوم يعني يجب أن يكون معتدل في أخذ الحق حتى في الدعاء. شخص مظلوم الآن، أفترض هذه المرأة لإحدى الزوجتين مظلوم، إذا أرادت أن تأخذ حقها في الدنيا ما يجوز لها تتجاوز في الدعاء وما يجوز لها تتجاوز في الاعتداء، يعني إذا أخطأت في حقها علشان معون وصحن ما تروح تلعنها وتلعن أبوها وأمها، هي تصير ظالمة، المظلومة هذه تصير ظالمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت عائشة سرق منها سارق فأخذت تدعو عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخففين عليه العذاب، لا تخففين عليه الجزاء يوم القيامة، لأن كثرة الدعاء عليه يوميا هذا بيخفف عنه يوم القيامة، يوم القيامة يأتي ما كأنه سرق. لماذا؟ لأنك أنت أيتها المرأة وأنت أيها الرجل أكثرتم تجاوزتم الحد في قضية الدعاء على الظالم أو الدعاء للسارق أو الدعاء لكذا. لذلك يا أخواتي أنا أنصح كل إنسان وكل يعني أنصح كل مسلم وكل مسلمة بتقوى الله عز وجل وترك اللعن والسب والشتم. النبي عليه الصلاة والسلام حرم لعن البهيمة لما لعنت امرأة ناقة في الحج بسبب أنها سكرت الطريق فما مشت، انحرجت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فقالت لعنك الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا لما أحد الصحابة كان يعتقبون البعير يعتقبه الاثنين والثلاثة والخمسة والستة، فركبه أحد الصحابة وأيضا عسر عليه، فيعني قال لعنك الله، فقال من الذي يلعن ناقته أو من الذي لعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله، قال لا يصحبنا بعير ملعون أو ناقة ملعونة. إذا كان لعن البهائم محرم، كيف الإنسان يلعن مسلم؟ كيف الإنسان الآن عنده يعني شجاعة أنه يلعن مسلم أو مسلمة أو يسب مثلا؟ ذلك المسلم يطهر لسانه ويزكي نفسه من مثل هذه الألفاظ والمفردات ومثل هذه الأخلاق السيئة. ويجب على كل امرأة أن تصبر، يعني امرأة تزوج عليها زوجها يعني تصبر، هي أمام أمر واقع، يعني أقل شيء تعتبره مرض، والإنسان مع المرض يقتل نفسه ولا يصبر على المرض ويتعامل معه ويتعايش مع المرض مثلا؟ ولا المرأة يعني تستجيب لله ولرسول الله وترضى بقدر الله وما تدري الخير وين. والله بعض الناس ما يدري الخير وين، يمكن هذا التعدد هذا خير لهذه المرأة وما تدري، ما تدري. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأخلاق. ولا والله يعني أنا آسى على بعض الناس اللي ما شاء الله أهل صلاة وذكر وقراءة قرآن، لكنهم والعياذ بالله اللسان هذا هو اللي يحصد هذه الحسنات، حصد لا وين يوديها للثاني اللي ناقم عليه وحاقد عليه ويعني ما يرغب مثلا. الحسنات اللي يأخذها تروح لهذا، يعني ما شفت مفلس مثل هذا الإنسان يأخذ حسنات ويروح يطعن في الناس ويغتاب الناس ويلعن الناس وتروح الحسنات لهذا. ولذلك أنا أوصي الأخت الثانية أن أيضا ما تتعامل، لأن أحيانا إذا تعاملت بنفس الخلق خلاص ما, 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 ما حصلت خير وما حصلت أجر. لكن تصبر وتحتسب. الصبر يا أخواني عبادة وعظيمة من العبادات الجليلة التي أحبها الله عز وجل. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن يعني هذه النصيحة اللي طلبتيها يعني هذه يكفينا فيها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. أم صهيب من العراق تقول: والدي توفي وجعل ثلث من بيته صدقة جارية، كتب ورقة لأختي الكبرى تقول: أنا عندي أولاد ما زوجتهم وما عندي قدرة مالية، هل ممكن أزوجهم من هذا الثلث؟ أختي أم صهيب بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. بالنسبة للثلث الذي تركه الوالد من البيت وقال لأختك وكتب هذا، هذا يجب عليكم أن يعني تعزلوا هذا الثلث وتفرزونه وتجعلونه في أبواب الخير للوالد، لأنه أراد أن يبقى الأجر له بعد وفاته، يبقى الأجر له بعد وفاته. فهذا الثلث لا يجوز للإنسان أن يكتمه، ومن يكتم هذا الثلث فإنه آثم قلبه وصانع في نفسه أمرا سيحاسبه الله عز وجل عنه يوم القيامة. مسألة الثلث هذا يصرف في أبواب الخير، يصرف في أبواب الخير. من أبواب الخير مثلا بناء مسجد إذا كان والله المبلغ كبير، من أبواب الخير حفر آبار في المناطق الجافة اللي يعاني أهلها من شح الماء مثلا، من أبواب الخير شراء المصاحف مثلا وضعها في المساجد، من أبواب الخير شراء دواوين السنة وكتب السنة مثل البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند أحمد والسنن الأربع، وجعلها في مسجد أو إعطائها لطلاب العلم أو مكتبة عامة وقفية مثلا، هذا خير. من الوقف اللي ذكرت أنا قبل قليل الوقف الطبي، من يمكنك يا أم صهيب أعتقد بأنك شفتي أو استمعتي إلى جوابي ما يسمى بالوقف الطبي. يبقى الآن الكلام على تزويج الأولاد، هل تعطين أولادك من هذا؟ الجواب نعم، لكن بشرط أن لا يستخدم استخدام عبثي أو استخدام في باب التحسينات أو الكماليات. لا، تأخذين منه مثلا لتزويج الأولاد المهر مثلا، تقول يعني تتفقين أنت وخواتك أنه ممكن يعطون لأنهم فقراء ومحتاجين ما عندهم قدرة يريدون الزواج، مثلا يؤخذ منه للمهر، تأخذون المهر. أما قضية الحفلات والفشخرة والتباهي هذا ما يجوز، هذا ليس عملا صالحا، ونحن قلنا بأن الثلث في الأعمال الصالح. ولذلك تزوجين عيالك تسوين حفلة عائلية عائلية مختصرة، ما في داعي هل الحفلات هذه اللي فيها مبالغات تأخذين منها. ما يتعلق بالمهر، ما يتعلق بالحفلة البسيطة مثلا اللي عائلية ما ممكن، بشرط أن يتفق أن ينوافق جميع الورثة. بارك الله فيك. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يقول: ما حكم فسخ نية الصيام، صيام القضاء قبل الفجر، حكم ذلك؟ عبد الملك بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب: يجوز ذلك، يجوز للإنسان الذي نوى من الليل أن يصوم الغد ثم قبل الفجر، قبل أن يدخل على الفجر نوى عدم الصيام فسخ النية، يجوز له ذلك، لكن لا يجوز إذا دخل عليه الفجر لأنه تلبس بالصيام، الآن لم يتلبس هو بالصيام فيجوز له ذلك. أمت الله من العين تقول: أمي عندها بنت خالتها في الزمان القديم ما كانوا يعرفون الزوج، ويظهر بأنه كان يعني على غير السنة وعلى غير كذا، تقول: هذه المرأة توفيت، هل ندعو لها؟ نعم يا أخت الفاضلة، يعني يدعى لها، نصلي على كل من قال لا إله إلا الله، ونصلي خلف على كل من قال لا إله إلا الله. فهذه أنت تقولين بأنها بريئة وأن ما كانت تعرف ولا كنتم تعرفون، اجتهدوا في الدعاء لها بارك الله فيكم، اجتهدوا أيضا في أداء الحقوق التي لله عز وجل، مثل الحج عنها إذا ما حجت، العمرة عنها إذا ما اعتمرت، القضاء الصيام الواجب عليها إذا كان عليها، إذا كان عليها قضاء صيام واجب مثلا، وكذلك الأداء الحقوق التي للآخر، عموما تدعون لها بارك الله فيك. أمت الله تقول: أنا يعني يوم فجر يوم الجمعة أقرأ السجدة، والإنسان تقول في الفجر الماضي تقول عكست، قرأت الإنسان أولا ثم السجدة، ثانيا تقول سجدت قبل السلام سجدتين السهو، ماذا علي؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أن تسجدي لي السهو قبل السلام، لأنك ما ارتكبت خطأ، ما ارتكبت خطأ. لماذا؟ لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة في صلاة الفجر في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، سنة، سنة مستحبة ولله الحمد، وليست بفريضة واجبة حتى تسجدين للسهو إذا قلبتيها مثلا. عموما أرجو الله تعالى أن يقبل صلاتك ولا شيء عليك، لكن مستقبلا لا تفعلين هذا الفعل، أنت اجتهدتي وزدت في الصلاة، أنا أرى بأنك زدت في الصلاة سجدتين، لكن مستقبلا ما تفعلين إذا عكست مثلا أو ما قرأت السجدة والإنسان مطلقا، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمت الله تقول: أنا حاجزة إلى مكة والمدينة 5 أيام هنا و5 أيام هنا، تقول يعني أخشى أن تأتيني الدورة، ما العمل؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، طبعا أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك وأدرى بالحالة التي ستكونون عليها في مكة، فإذا تقولين والله أنا أخشى أنني تأتيني الدورة مثلا يعني تغتسلين وتدخلين بتنوين الإحرام وتبقين حتى تطهرين إذا كان عندك القدرة على البقاء، أما تقولي لا والله أنا ملتزمة يعني حجوزات ولا أستطيع وأنا أخشى غير متأكدة، اشترطي، أحرمي واشترطي، قولي لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما يعني جاء في الحديث، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، جواز الاشتراط حتى للمرأة التي تخشى نزول الدورة. لماذا؟ لأن الحال تغيرت، طبعا بعض العلماء يقول هذا ما يكون إلا في المرض، ما يكون الاشتراط إلا في المرض، لكن الذي يظهر خاصة من يعني ينظر في أحوال الناس الآن، الآن حجوزات وترتيبات وعمل ووظائف يشق على الإنسان، فإذا أنت تقولين من حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني تنقضين الإحرام وتعودين، هذا متى؟ إذا ما عندك إمكانية. أما إذا عندك إمكانية أو جاءتك مثلا قبل العمرة ثم وجدت فرصة أنك تعتمرين، هذا لا شك أنك هذا هو الواجب، هو الأولى. أنا أتكلم عن حالة العجز عندك في البقاء هناك، اشترطي عند الإحرام يا أختي أمت الله. نورة من السعودية تقول: أنا أعرف بأن النوم على البطن مكروه لكن أحيانا أنام، يعني هل آثم؟ أختي نورة بارك الله فيك، نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام على أن نهى عن النوم على البطن، ومر على رجل نائم على بطنه فحركه برجله وقال هذه ضجعة يبغضها الله، هذه ضجعة يبغضها الله، لذلك ما تنامين على البطن إلا في أحوال. الحالة الأولى عدم الإدراك، يعني أنت نائمة وتفاجأت استيقظت وأنت على بطنك، ما عليك شيء. الحالة الثانية الحاجة والضرورة، مثل بعض الناس يكون مريض مثلا أو تجرى له عملية مثلا معينة ويطلب منه الطبيب أو تطلب منها الطبيبة أن تنام على بطنها، هذا لا حرج فيه. أما الاختيار الإنسان ينام على بطنه اختيارا، هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، ما ينام المسلم على بطنه إلا مثل ما ذكرت الحالات التي استثناها الشارع الحكيم. نورة من السعودية تسأل تقول في العمرة أكشف وجهي ولا لا؟ تقول ما أدري، أنا أخاف أنه حرام ولا شيء، تقول لأني النقاب ممنوع. أختي نورة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتقب المرأة المحرم ولا تلبس القفازين، والنقاب هو غطاء الوجه الذي فيه نقب للعينين، هذا هو النقاب الذي تظهر المرأة عينها، هذا محرم على المرأة ومن محظورات الإحرام، لكن وضع الغشاء والغطاء على الوجه ما في شيء، فوجه المرأة كبدن الرجل، ولذلك إذا غطيت وجهك ما عليك شيء، ما ارتكبت محظور، المحظور أنك تضعين النقاب، هذا هو المحظور، بارك الله فيك، ولذلك عندك فسحة في هذا ولله الحمد والمن. أم عبد الرحمن من الشارقة تسأل تقول بالنسبة للشخص إذا قتل ظلما هل يدخل الجنة؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن القتل قتل العمد هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والله جل وعلا رتب عليه عقوبات، قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين حرمة سفك الدماء بغير وجه حق، وجاء هذا من أوجه متعددة، ومنها ما جاء في سنن ابن ماجة من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكعبة المشرف قال ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. وأيضا جاء لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، ولذلك القتل وسفك الدماء عدوانا وظلما هذا من أكبر الكبائر. قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فالقتل العمد هذا والعياذ بالله يأتي بعد الشرك بالله من حيث يعني خطورة الذنب، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. أما قتل الخطأ هذا ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو أن يربي الإنسان شيئا ويقتل فيه معصوم مثلا، هذا فيه الكفارة والدية، فيه الكفارة والدية. بالنسبة للإنسان الذي يقتل ظلما تكلم في هذا أهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من قتل ظلما فهو شهيد، من قتل ظلما يعني قتل لا لسبب، ما في سبب، ولم يبيت هو النية لقتل أخيه وإنما بريء ثم اعتدي عليه وقتل ظلما وعدوانا، يعني نص كثير من أهل العلم على أنه من الشهداء، نص على هذا كثير من أهل العلم على أنه من الشهداء. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.